أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المطلب الثاني من المطلبين في مقام الحديث حول ما أفاده السيد السيستاني حفظه الله، حيث كان المطلب الأول لبيان ما أفادته الروايات التي تحدثت عن الترجيح لما خالف العامة على ما وافقه بهذه العبارة. وقد تركنا بقية الطوائف لأنها ليست محلا لبحث. المطلب الثاني للحديث حول ما أفاده تنزلا من أنه حتى لو سلمنا بوجود ظاهرة اسمها أحاديث موافقة لمذاهب العامة، فلا نسلم بقاءها في التراث إلا نادرا على قاعدة ما زاغ عنه البصر. عليكم السلام. وقد حشد لهذا الأمر منبهات قسمناها بحسب تقسيمنا إلى 7 أو 8 منبهات وناقشناها جميعا. وإذا ما صح منها شيء فإنما يصح في الجملة كما ذكر. وهذا في حد نفسه يكفي لتنقيح المطلب الثاني، موضوع المطلب الثاني، إذ نفس أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تحدثوا بهذه الروايات مع الالتفات عليكم السلام ورحمة الله إلى أن دواعي النقل والعمل بها أيضا بقيت مستمرة بعد صدورها، لأن الظرف الذي صدرت لأجله نوعا بقي مستمرا، وهو التقية من الحكام والملوك والسلطة والأخبار وإلى ما هنالك. لكن مع هذا نحن نجد في التراث كمية كبيرة نسبية من موارد التعارض والتنافي فيما بين الروايات، مع كون إحدى الطائفتين أو الطوائف الواردة في المسألة موافقة للعامة أو لبعض مذاهبه التي يمكن الحمل عليها. وفي هذا المجال لابد من التنبيه على نقطة، وهي أنه لا يشترط لكي تحمل الرواية على موافقة العامة أن توافق جميع مذاهبهم حتى التي كانت سائدة عند صدور الرواية، ولئن أوهم ذلك بعض الروايات أو تمسك بحرفيته ما خالف العامة أو خلاف ما عليه الناس أو إلى ما هنالك من تعابير، إلا أنه من الواضح أنه لا يشترط للاتقاء أن يتفق العامة جميعا على شيء لكي يحمل الحديث الموافق لهم على التقية. بل يكفي للاتقاء، الاتقاء من المدرسة التي كانت تروج لها السلطة. وإن كان الأمر لا ينحصر بموافقتها، إذ السلطة وإن روجت لبعض المدارس لكنها لم تمنع بقية مدارسهم في العادة، إلا في حالات خاصة عندما تكون لدى السلطة مشكلة مع زعيم المدرسة، كما في حالة أبي حنيفة مثلا. ومن هنا أيضا ننطلق لنتحدث عن بعض الروايات التي تحدثت عما يكون حكامهم وقضاتهم إليه أميل عند تعدد آرائهم، ما يعني عدم اشتراط ذلك. فما مال إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بعض التنبيهات هذا المرجح في فرائده ليس على ما ينبغي، وإن لم يصر عليه رضوان الله تعالى عليه، ولذلك عبرت بالميل. هذه نقطة هامة في هذا المجال. النقطة الثانية والأهم في تقديري، أن فقهاء العامة ومدارسهم تشكلت تدريجيا بمختلف تشعباتها، لكن المدارس التي تعتمد على النص من بينها وهي كثيرة، لأن الحديث هنا ليس عن المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة ولدت بعد عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، عصر ظهوره. الاتقاء لا يكون من مجرد رأي رآه فقيه فقط، حتى يقال إن هذا الفقيه متأخر عن عصر الصادق عليه السلام، فكيف تحمل الرواية في مقام التعارض على رأيه وهو لم يكن إذ ذاك مدرسة، إذ قد اتضح في بعض الروايات المعتبرة كالمقبولة أن الاتقاء لا يكون من الفتاوى فقط، بل يمكن أن يكون من أخبارهم أيضا، وأن صدور ما يوافق أخبارهم يحمل على التقية أيضا. ولذلك فإنه وإن انقرضت جملة من هذه المدارس وضاعت آراؤها أو كثير من آرائها، إذ لا نكاد نجد مدرسة ضاعت بكل آرائها، أو لم يتحول فقيه إلى مدرسة من المدارس بل بقي أستاذا لامعا كابن المسيب مثلا، في مقابل ما تحول إلى مدرسة كالثورية والظاهرية والهزائية وإلى ما هنالك، فإنه يبقى هنالك مجال للحمل على التقية، وهذا يوسع الدائرة، إذ بات في الآونة الأخيرة كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء يتعاملون مع هذا المرجح على أساس آراء المدارس فحسب، مع أن المكون لهذه المدارس هي آراء علماء سابقة عليها من علمائهم أو أخبار وردت في مجامعهم. ولذلك كما أنه لا بد من التدقيق حين الحمل في مقام الترجيح على الموافق للعامة، بأن لا نحمل حديث الصادق عليه السلام على رأي ابتكره شخص متأخر زمانا عنه لابد أيضا أن نتنبه إلى هذه الجهة التي أشرت إليها أيضا، وهي أن كثيرا من الآراء التي هي آراء مدارس متأخرة عن عصر الصادق عليه السلام، نواتها وأساسها كان موجودا في كلمات فقهاء تقدموا أو عاصروا الصادق عليه السلام، فضلا عن وجود الكثير من هذه الآراء في أخباره. هذه نقطة ثانية مهمة. نقطة ثالثة، وكان فقيها في زمن الصادق بخلاف بعض اللي تأخروا عنه. طبعا أنا عم ركز على اللي عندهم مستندات خبرية، لأن من لديهم مستندات خبرية يمكن أن يكون الاتقاء من الخبر الذي أفتوا بمضمونه بعد ذلك، فما بيكون حمله على الفقية خطأ كما يطلق في بعض الكلمات، لأن العامل به متأخر عن الصادق عليه السلام أو ما كان مدرسة في زمن الصادق عليه السلام.
لم نعرف الفقه وين
يقول
لأنه معارض بخبر صحيح بخاري أو مسلم،
يقولون أخبارهم
من أول فقه إلى آخر
روايات ليش؟ وهو شوف سيد
الخبر هو فتوى
في البحث الصغراوي توجد مشكلة. كيف توجد مشكلة؟ كثيرا ما يقول قائل موافق لجملة من مذاهب أو موافق لبعض المذاهب في المقابل هجم البعض. طبعا طلائع الهجوم هي من عند الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، طبعا على طريقته. الشيخ الأنصاري لا يهجم بشكل مباشر، بشكل غير مباشر، أنه والله في المنطقة الفلانية كان يوجد الفقهاء الفلانيون، في المنطقة الفلانية كان يوجد الفقهاء الفلانيون. إذا ورد في النصوص، وقد ورد ورأيتم أن الاتقاء ما كان من المدارس فقط، أساس ما كان في مدارس بمعنى الذي نألفه الآن، والله قننا الثلاث مذاهب أو أربع مذاهب أو عشر مذاهب في زمن من الأزمنة، لا. من كانوا يتبنون في العقيدة نظرية مدرسة الخلافة كانوا فقهاء كثر، وكل في منطقته علم أو يتحول شيئا فشيئا كذلك، الأوزاعي في بلاد الشام، سفيان الثوري ما أدري وين، مالك في المدينة، إلى ما هنالك، وهكذا تكونت القضية عندهم. فإطلاق الحمل على بعض آراء أو مذاهب العامة لا يكفي لكي نحمل أن ينحصر الأمر في خصوص المذاهب المشهورة التي كرست بعد ذلك من قبل السلطة. هناك مذاهب مشهورة أكثر من هذه المذاهب في زمن الاتقاء، لابد أن ننظر إليها. كيف في مقام حمل الرواية على الظهور لابد أن نحرز ظهور عصر الناس لكشف مراد القائل في عصر الناس، كذلك هنا من باب التقريب الفكرة، عندما نريد أن نحمل على التقية لابد وأن يكون هنالك من يقول أو يمكن أن يكون قائلا بقرينة أميل هناك في زمن النص، وإن لم يكن الآن مشهور بل قد يكون قد اندرس واندرست كتبه ونقلت آراؤه في ثنايا الكتب. هذه نقطة ثانية مهمة جدا. النقطة الثالثة والمهمة في هذا المجال يا أخوان، وهذه تحتاج إلى بحث ومتابعة، لكن أنا ألقيها الآن باختصار. النقطة الثالثة والهامة في هذا المجال هي قضية تدوين السنة والأخبار عند القوم. لا شك ولا ريب أن التدوين الرسمي للحديث كان ممنوعا إلى أن أمر به عمر بن عبد العزيز على رأس 100 تقريبا الهجرية، ولم يدون إلى أن بدأ طلائع التدوين في عصر الزهري في حدود 120 رحمه الله، ولم يدون كتاب رسمي معتد به دستور إلى أن دون مالك موطأه في حدود سنة 140 تقريبا للهجرة. فحمل البعض هذه القضية، فأفيد أنه ما قبل هذه المدة لم يكن لديهم مدونات في الروايات حتى يكون الاتقاء من أخبارهم ومروياتهم.
120 منهم
الزهري، ابن شهاب الزهري. هذا الكلام بالدقة يا إخوان غير صحيح، وصحيح نحن كثير ما نطلقه في الكلمات العابرة، فنقول لم يدون، كأننا نوهم أو نتوى أنه لم يكن هنالك أي تدوين قبل ذلك، مع أن الأمر ليس كذلك قطعا، لأن القوم إذا جسنا خلال ديارهم نجد أنه كان لديهم فقهاء قبل ذلك، وكانوا يفتون بنصوص، وكانوا يعتمدون روايات ونقول. نعم تدوين مدرسي قانوني لم يكن موجودا قبل ذلك، لكن فلان أو فلان أو فلان كان لديه مدوناته الخاصة، والتي على أساسها أشبه من المذكرات الخاصة عنده، لكن نقلية روائية، على أساسها يدرس، على أساسها يفتي. وإلا فإن القوم لم ينشأ فقههم فجأة على رأس 100 أو 120 أو 140. نعم كان في حالة عشوائية فكرية فقهية إن صح التعبير، شيئا فشيئا بدأت تتبلور ضمن مدارس، تكثرت المدارس، ثم شيئا فشيئا عادت للحصر في خصوص المذاهب الأربعة بشكل رسمي، وهي متأخرة بالنسبة للمدارس الأخرى التي هي قبلها كما هو واضح. لذلك لا يمكن أن نقول بأنه قبل 140 لم يكن لديهم مدونات حتى يلتقي منها أئمة ما قبل 140. 140 يعني أواخر عصر الصادق عليه السلام، لأن استشهاده 148 جيد، وهي الفترة المزدهرة في نصوص الشيعة، يعني فترة الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك فإن باب الحمل على ما يوافقهم لا ينسد بحجة عدم تدوين الأخبار، فإن الأخبار كانت مدونة عند أصحابها ولو تدوين غير رسمي غير متبنى من السلطة، وكانوا على أساسها قضاة وفقهاء، ولا كيف كان يوجد قضاة في دولة بني أمية وقضاة في دولة بني العباس؟ ليس على أساس ما كانوا يدعونه أو يزعمونه من مأثورات سواء كانت موضوعة أو كانت واقعية منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى الصحابة، لأن الحديث الموقوف على الصحابة عند القوم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب اعتقادي، يعني بحكم الموصول. وعلى هذا الأساس لابد أن يكون نظر أدق إلى هذه الجهة، وهذه نكتة هامة جدا يا أخوان، لأنه لأول وهلة أي صحيح يقول لك الواحد ما كلنا نقول بأنه لم يحصل تدوين قبل 120 أو قبل 140، فما قبل ذلك لا يمكن حمله على ما عنده، مع أن الشيوع الفقهي كان موجود وأعلام كان عندهم وإلى ما هنالك. وهذا يكفي أدنى مراجعة إلى كتاب من كتب الطبقات عند القوم كما لا يخفى، واختلافات الصحابة في الفتاوى واستدلالهم إيجابا وسلبا وإثباتا ونفيا كثير في هذا المجال كما هو واضح. نعم مقتضى المصالحة بين هذا الرأي الذي ذكرته وبين الرأي المشهور والمعروف الذي أنا أيضا من الذين يطلقونه في العادة، هو أن التدوين الرسمي المقبول عند السلطة في مقابل مرحلة المانع هو الذي لم يكن قبل بدايات القرن الأول طلائعه ثم انتشر على ذلك. جيد، بلى، هو الحديث عن حديث النبي أساسا.
قد يكون في مدونات الصحابة خصوصا إلى 120.
لا 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 لا، مولانا حديث عبد الله بن عمر وفلان وفلان وأم فلان، ها كلها عن النبي، يقولون عن النبي. واضح كثير منها يعني على الأقل. هذه النقاط الثلاثة أحببت أن أقدم بها قبل أن أتحدث في مطلبنا هنا. أقول بعد هذا تقريبا نحن لم نعد بحاجة لمناقشة تفصيلية. مع سماحة السيد السيستاني حفظه الله في إثبات وجود روايات موافقة، ويكفي للتدليل على ذلك نظرة عابرة في كتاب الاستبصار للشيخ الطائف رضوان الله تعالى عليه، الذي خصصه لخصوص الأحاديث المختلفة في مقابل كتابه الكبير التهذيب الذي أعده للأعم من المتفق والمختلف. جيد. ومع أن الشيخ الطوسي جهد أن لا يناقش في السند مهما وجد إلى الإغضاء عن المناقشة فيه سبيلا، وأن لا يطرح رواية مهما وجد إلى تأويلها سبيلا كذلك، مع ذلك وجدناه في مواطن كثيرة حيث يضيق عليه الخناق يضطر إلى حمل الرواية المعارضة على موافقتها لمذهب فلان وفلان. ولعمل الشيخ الطوسي في هذه المجالات قيمة خاصة، ليس من جهة أنه لا يلتجئ للحمل على مذاهب العامة إلا حيث يضيق الخناق عليه تماما وتنعدم جميع المرجحات والتأويلات، حتى أنه يلتجئ إلى تأويلات بعيدة غاية في البعد قبل أن يلتجئ إلى اطراح الرواية بحجة موافقتها للعامة. مع ذلك نجد كثرة من الموارد التي حمل فيها الروايات على موافقة العامة في مقام التعارض، وهو عمل بذاك المرشح على كل حال. لكن الكلام مش هنا، الكلام في بحث التعدل والترجيح، انه هل يحق لنا ان نتأول بهذه الطريقة مع وجود في غير حالات حمل الظاهر على الأظهر، مع وجود ما يتعبدنا بحمل الموافق لهم على التقية بصريح الروايات، وهو ما يجرنا إلى قاعدة الجمع أولى مهما أمكن أولى من الطرح التي رمي بها الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا بحث مش هنا محل التعرض له، نحن تعرضنا ورفضنا هذه القاعدة أساسا، ورفضها غيرنا أيضا.
قاعدة التبرع
طبعا، جمع التبرع. جيد. وإن كان للشيخ محامد سنشير إليها إن شاء الله بعد انتهاء مناقشة السيد السيستاني حفظه الله. وإذا أردنا أن نذكر موارد يا أخوان، أنا كنت بدي أذكر حتى روايات، لكن ما أدري السيدة بصير مجال لهذا الأمر. إذا منجي لبحث الوضوء مثلا، بحث الغسلات في الوضوء، الخلاف الفقهي الموجود في الغسلة والغسلتين والثلاث، المشهور شهرة عظيمة عند الطائفة أن الغسلة الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة والثالثة بدعة. هذا مشهور شهرة عظيمة عند الطائفة، وهو الصحيح في مقام البحث، نحن لسنا بصدد البحث الصغروي. مع ذلك توجد روايات ثلاث على أقل تقدير تحث أو تأمر على اختلاف الألسنة بالغسلة الثالثة، مع أن هذا كون هذا الأمر من مختصات العامة وكون ما يقابله من مختصات الإمامية من الواضحات، وهي مسألة شائعة وعامة البلوى، الوضوء أمر عام البلوى كما لا يخفى. هذا مورد. المورد الثاني على سبيل المثال فقط مسح الأذنين مع الرأس في المسح في الوضوء. لا شك ولا ريب في أن المتفق عليه عند الإمامية مش بس المشهور هو أنه يكفي مسح شيء من مقدم الرأس، وإذا ما توسعنا يوجد قول يقول في مسح مقدم الرأس أو الشاذ. والروايات على هذا صريحة وواضحة، واستدل الأئمة عليهم السلام بموقع الباء برؤوسكم على الاكتفاء بالبعض، وواضح عليه عمل المذهب. ومع ذلك يوجد في المقابل بعض الروايات التي تأمر بمسح الأذنين مع الرأس، ومن الواضح أن هذا من مختصات العامة وما يقابله من مختصات الإمامية. مسح الرأس الرجلين غسل. المورد الثالث المسح من الواضح أنه يكون بفضل ماء الوضوء، مش بيطلق الفضل، أيضا موجود في الكفين. وفي حالة الاضطرار يأخذ من لحيته أو بقية أعضاء الوضوء. أما أخذ الماء من الخارج، ماء جديد أصلا ما له علاقة بالوضوء، فمن المتفق عليه عند الإمامية أنه لا يجوز ولا يصح. وهو على خلاف المعروف عندهم من أنه إذا جف يجوز الأخذ من أي ماء، حتى ماء من خارج أعضاء الوضوء. وهنا الروايات كثيرة جدا في عدم جواز الأخذ من غير أعضاء الوضوء، بعضها يخص باللحية بعضها يعمم. أما عندهم فمن الواضح أنه يجوز أخذ الماء من الخارج، وهذا من مختصاته، وقد وردت روايات تطابق قولهم معارضة للروايات المشهورة والمعمول عليها عند الطائفة، وهي موجودة في تراثنا إلى الآن. كما في روايات باب 21 من أبواب الوضوء، الرابعة الخامسة الثامنة، وربما عثر المتتبع على غيرها. المورد الرابع قصة المسح على الخف، وهذا فيه روايات كثيرة، روايات مانعة وعليها عمل المذهب كما هو معلوم، وروايات مبيحة لا نعرف عاملا بها إلا إذا كان الخف مخرقا. ورد في بعض الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مسح على الخف المخرق، يعني لا يمنع وصول الماء إلى البشر. وهم متفقون تقريبا مذاهبهم المشهورة على المسح على الخف مطلقا، وباتوا يمسحون على كل حذاء حتى لو لم يكن خفا كما هو معلوم. وتوجد لدينا روايات كذلك، مش كل مذاهبهم تقول بالإلزام بالغسل. نعم ما في مشكلة، نحن بجزء أن نصلي إذا طاهر، شرط أن نعتمد على الإبهام.
لا ما
بيعتبر. طبعا
لا مسكر
طبعا. المورد الخامس من مواقيت الصلاة، عم جيب أمثلة عابرة يعني حتى تشوفوا يا أخوان أنه في مسائل شائعة، وعم جيب لكم مسائل صارخة هي من مختصات المذهب، ومع ذلك الروايات التي تقابلها موجودة ومنتشرة في التراث إلى يومنا هذا. كيف نقول هذه الروايات حذفت من التراث؟ حتى الموارد التي قال الإمام فيها لا تطية فيها كالمسح على الخفين، هذه من المواد التي قال لا أتقي في المتعة والجهر بسم الله الرحمن الرحيم والمسح على الخفين، مع ذلك فيه روايات تطية فيها. هذا المبالغة، لا يتقي، وإلا إذا حصل ظرف التقية الخاص يتقى فيه كل هذه الأمور. مسح على الخفين مش أساس الدين، مسألة فرعية. على كل حال روايات استيطار القرص والاكتفاء في تحقق الغروب به، هذه مسألة خلافية يا إخوان، مش بوضوح المسائل السابقة،
لكن إذا نظرنا كيف يتعامل مشهور الطائفة قديما مع هذه المسألة لا يترددون في حمل الروايات التي تقول باستثار القرص على الطقية. هذا البحث بحث إلى حد ما في الغالب أقول أنا مش عم ببحث فقهيا أنا صار له تخريجات خاصة ككون ذهاب الحمرة أمارة على استثار القرص بمستوى خاص أو إلى ما هنالك، لكن مطلق استثار القرص قديما يعد الرأي المقابل لرأي الإمامية، ولذلك مشهور طائفة حملوا روايات استثار القرص على الطقية في مقابل الروايات، مع أنها أكثر عددا ويقال أصح سندا وأوضح دلالة، مع هذا كله لم نجد المشهور قد عمل بها بل حملوها على الطقية بشكل واضح. من الموارد أيضا الواضحة قول آمين بعد الفاتحة، هذه بعد رجعنا للوتيرة السابقة من مختصات الإمامية القول ببدعتها، ومع ذلك توجد بعض الروايات تقول لا بأس بها موافقة العامة مباشرة لا معارض كلام ولا تورية ولا التكفير في الصلاة على نفس النسق، ورواياته واضحة وله باب خاص في المسائل. روايات السجود على القطن والكتان واضحة القاعدة في مذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، ومع ذلك وجدنا روايات في مقابل الروايات الكثيرة والتسالم بأنه لا يجوز على غير الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، سواء كان مأكول وملبوس بالفعل أو مادة المأكول والملبوس المادة الفعلية طبعا. لذلك فصل في بعض النباتات التي تبلغ مرحلة تصبح مادة للملبوس وبينما قبل ذلك عندما تكون خضروات عادية لا مأكولة ولا ملبوسة، مش بصدد البحث. مع ذلك وجدت روايات توافق القوم بشكل واضح في مقابل المتسالم عليه، وعندهم متسالم تقريبا أنه يجوز السجود على كل شيء بما فيه المأكول والملبوس. وجدنا روايات تدل على جواز السجود على القطن والكتان مثلا، وإذا واحد بده يدخل يتبع يا أخوان سيجد الكثير الكثير أكثر من هذا بكثير، بعدنا بأوائل الفقه وإن كان طبعا هذه من أكثر المسائل الخلافية مسائل العبادية، إذا من رأى فقه الحج فهناك حدث ولا حرج حالات الخلافية. وعلى هذا الأساس فالقول يا إخوان بأن هذه الروايات لم تودع في التراث أصلا، أو إذا ما قيلت أو أودعت فقد شذب التراث منها وحذفها، بحيث إذا بقي شيء فهو شاذ شديد الشذوذ أو نادر جدا، قول لا نراه صحيحا بوجهه. وعلى هذا الأساس فلا شك أن هذا المرجح وهو الحمل الموافق على الطقية بمعنى الموافق لهم في فتواهم على غير طريقة الكنايات والمعاريض أسلوب شائع وموجود. جيد، بعد هذا وقبل أن ننتقل من بحث الطقية كبروية في مقام العلة البارزة من علل اختلاف الحديث، لا بأس بالإشارة إلى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال لم يعتمدوا أسلوبا واحدا، بل اعتمدوا الأسلوب الذي يدفع غائلة الطقية إن هذا أو غيره، ونأتي بشواهد إن شاء الله على هذا بشكل واضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.